بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحمد الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء أن هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك عند إخوانكم في جمعية هداية جزاهم الله خيرا، وجمعنا الله سبحانه وتعالى بهذه الوجوه المباركة أحبة نتذاكر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما جمعنا إلا ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال: ما الذي يجلسكم؟ وهو في صحيح مسلم. فقالوا: جلسنا نذكر الله وما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك، أي والله ما جلسنا إلا نذكر الله عز وجل وما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما سألتكم تهمة بكم، أي أنني لا أتهمكم لأنكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مجامعهم ومجالسهم وأنسهم إنما هو على طاعة من الله على طاعة لله عز وجل، ولكن هناك خبر. قال: أما والله ما سألتكم تهمة بكم، ولكن جبريل أتاني الآن فأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فأمثال هذه الفضائل وهذه المراتب العلية والمكانات الزكية تدفع العبد المسلم على أن يحمد الله عز وجل على أن من عليه واصطفاه واجتباه وجعله من أهل الخير، أهل تلاوة القرآن، أهل قراءة السنة، أهل الاجتماع على الهدى والتقى والزكاة والنقى، وهذه نعمة عظيمة. وهذا المجلس مما يحتسب أن يكون كذلك إن استحضرنا جميعا النية الخالصة لله سبحانه وتعالى تقربا إليه. معاشر الأحبة، الله عز وجل ذكر من خصال أهل الإيمان أنهم يتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن دلائل علاقة أهل الإيمان بعضهم ببعض أنهم يتواصون ويتناصحون ويذكر بعضهم بعضا بكل خير، وهذه من شيمة أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن صدق الولاية والأخوة والمحبة والصحبة والصداقة أن يعين بعضنا بعضا على الخير، ويناصح بعضنا بعضا إلى الهدى، ويقوي بعضنا بعضا في سبيله الله عز وجل. ومن أعظم ما يوصى به ويرشد إليه التمسك بدين الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا التمسك وهذا العمل يسميه علماء أهل الكلام والمتأخرين تكاليف، وهي عند أهل العلم والتحقيق من السلف الصالح العبودية لله عز وجل والاستسلام والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل. وهذا معنى حقيقة الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام، والاستسلام العبودية. فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، ربنا وخالقنا وسيدنا عز وجل أمرنا بأوامر وشرع لنا شرائع نعملها ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. هذه التي يسميها جمع من المتأخرين بالتكاليف، ويسميه أهل الأصول الحكم التكليفي، لأنهم يرون بأن هذه فيها كلفة وجهد ومشقة يقوم بها العبد. بما أن هذه العبادة لا يقوم بها العبد إلا وفيها نوع من الكلفة والمشقة، صلاتك تحتاج منك إلى مشقة، صيامك يحتاج منك إلى مشقة، حجك يحتاج منك إلى مفارقة للوطن وبذل للمال وتعرض الأخطار، هذه مشقة. قيام الليل فيه نوع مشقة، إسباغ الوضوء على المكاره هذا مشقة، الرباط على أعتاب الوالدين والقيام ببرهما هذه مشقة، صلة الأرحام والصبر على أذيتهم هذه مشقة، طلب العلم مشقة، الدعوة الله عز وجل طريق كله مشقة. فالأمور كل التكاليف لابد يكون فيها نوع من التكليف لأنه بذل، ولذلك شرع الله عز وجل من دعاء أهل الإيمان في سورة الفاتحة أنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا لن نستطيع أن نقوم بعبادة الله عز وجل إلا بالعون من الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك يده بيد معاذ بن جبل فقال يا معاذ إني أحبك في الله، والله إني لأحبك في الله، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه العبادات لا نقوم لها إلا بنوع من البذل. تجدون بأن هناك قاسم مشترك وصفة كاشفة متصلة بين كل هذه الأمور وهو الصبر. الصبر أنك لن تستطيع أن تقوم بعبادة من العبادات ولا بقرب من القرب ولا بطاعة من الطاعات إلا بالصبر. فقوام الدين ومدار الدين على الصبر، ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نستعين به، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، والله عز وجل أثنى على الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأمر الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. فديننا كله يقوم على الصبر، وهذا من ألطاف كلام أهل العلم ومن الفوائد التي تكلموا بها في تفسير سورة العصر، وهي عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نقلتها في عدد من المواطن أن الله عز وجل قال والعصر، والمراد بالعصر الزمان، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته والعصر إن الإنسان أي في هذا العصر لفي خسر أي خاسر إلا من استثناه الله عز وجل. من هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى؟ استثنى الله عز وجل فريقا موصوف بأربع صفات، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محل الشاهد من هذا الكلام على فضل أو عظم أمر الصبر، يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كلام فريد، يقول أن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات. قال شيخنا رحمه الله والعمل الصالح عند أهل السنة من الإيمان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح من الإيمان ولكن الله أفرده لأهميته. ثم قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصي بالحق عمل صالح وليس عملا سيئا ولكن الله أفرده لأهميته. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر حق لا باطل ولكن الله أفرده لأهميته. فكأنك تخرج درة من درج تلو درج تلو درج الأكبر الذي هو الإسلام، فالإسلام عندك هو الذين آمنوا، ثم لب الإسلام هو العمل، هو شعار الإسلام، بني الإسلام على خمس، هذا كله عمل، فأخرج من الإيمان والإسلام كافة العمل، قال الله وعمل الصالحات. ثم العمل الصالح تاجه وفخره وشرف أهله الدعوة إلى الله عز وجل، التواصي بالحق، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فأخرج من العمل الصالح تاجه ونبراسه وعلمته وفخره الدعوة إلى الله عز وجل. ثم من تلك الدعوة أفضل ما يدعى إليه استخرج درة عظيمة وهي الصبر. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى فالذي لا صبر عنده لا يؤمن بالله ولا يعمل صالحا ولا يدعو إلى الله عز وجل. فالتوحيد عندما نفرد الله تعالى بالعبادة والذل والخضوع لله عز وجل يحتاج منك إلى صبر، تقوم خمس فرائض في اليوم والليلة تتكبد المشقة والتعب والعناء في وضوئك وقيامك وركوعك وسجودك ورباطك، من أن جرى عليك القلم بالتكليف إلى أن يتوفاك الله عز وجل يحتاج منك إلى صبر. الصيام وحبس النفس عن الملذات والشهوات والطعام والشراب يحتاج منك إلى صبر. الزكاة وإنفاق المال الذي هو محبب إلى النفوس تخرجه لله عز وجل كثر منه أو قل يحتاج منك إلى صبر. الحج ومفارقة أهل الوطن والذهاب إلى بيت الله الحرام ما تعاني من زحام ومن شدة ومن لأواء ومن قسوة ومن بذل مال يحتاج منك إلى صبر. طلب العلم من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. طلب العلم يحتاج منك إلى صبر، لا يأتيك العلم بالمجان، لا يطرق عليك باب بيتك، وإنما يحتاج منك إلى كتابة، إلى حفظ، إلى ملازمة، إلى مثابنة العلماء، إلى قراءة، إلى شراء كتب، يحتاج منك إلى صبر. الدعوة إلى الله عز وجل تاجها وثباتها ونفعها إنما يكون بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مهما كان عندك من مشغلات ومهما كان عندك من مثقلات، بر الوالدين يحتاج منك إلى صبر، بأن تجمع بين هذا وذاك، وتمر الوالدين وتحسن إليهما وتحسن صلة الوالدين يحتاج منك إلى صبر. ما تعارضه من صلة الرحم من أذية ومن جفاء ومن قسوة، كل ذلك لله يحتاج منك إلى صبر، وقس على ذلك بقية دين الله عز وجل. فنحن بحاجة إلى التواصي بالصبر والثبات على دين الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بشيمة أهل الإيمان في خاتمة سورة آل عمران، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. شوف أول أمر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبدأ الله تعالى بالصبر الذاتي في نفسك أنت، ثم بدأ بالمصابرة. المصابرة تحتمل معاني عديدة، من معانيها المكابدة، كل شيء منك يحتاج إلى صبر. من الذي يرتاح في الدنيا؟ ما هو الدنيا؟ ليست دار راحة، الدنيا ليست دار استقرار. قال العلم: لا يوجد في الوجود ساكن، الوجود كله يتحرك، كل في فلك يسبحون، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فنحن جميعا نتحرك، منذ أن خلقنا ووجدنا في هذه الدنيا فنحن في كبد. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح وربك كدحا فملاقي. فأنت مكادح من حين ما نفخت فيك الروح وأنت في بطن أمك، ذكر ذلك قرطبي وغيره، أنك مكادح وأنك منافح وأنك مدافع في بطن الأم، زحام وما فيه من زحام، تخرج من الدنيا تبكي، الختان بكى، التربية الصغيرة بكى، في المدارس والتربية والمعلم يقص عليك أيضا مكابدة، ساعة البلوغ وطلب الرزق والكد والمنافحة مكابدة، السعي للزواج وتكوين الأسرة مكابدة، تربية الأبناء مكابدة، الإنفاق عليه مكابدة. إلى متى؟ إلى أن يقابل الله عز وجل. فلن نذوق طعم الراحة حتى نطع بأقدامنا جنات النعيم بإذن الله عز وجل. فعلى ذلك ينبغي دوما لنا أن نغذي هذه النواه العظيمة، وهي نواة الصبر، حتى نقوم بدين الله عز وجل. وأكثر من يتساقطون عن السبيل ويتراجعون عن الإقدام على طاعة الله عز وجل إنما هو لخور الصبر، لضعف الصبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على جدار الكعبة، فجاءه الصحابة فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ فينظر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم قوم تستعجلون. اصبروا، إنكم قوم تستعجلون. لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل على أن يرجع عن دينه فلا يرجع، فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يفرق فرقتين ولا يرجع عن دينه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. إلى متى؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحظ. فأنت في مكادحة وفي منافحة وفي مكابدة حتى تقابل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. وذلك قد قال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام المكابدة وأيام المنافحة وأيام التعب وأيام النصب، تستقر النفوس بإذن الله عز وجل في جنات النعيم. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من عباد الله الصابرين المصابرين المرابطين المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. سمي شيخ،
هل تعد صلاة سنة العشاء
وصلاة ركعات
من الوتر من قيام الليل؟
أما وتر فنعم، من قيام الليل لا شك أن قيام الليل أفضله يكون في الثلث الأخير منه، لكن لو عجله فإنه من قيام الليل، وكل ما جاء من بعد صلاة العشاء فهو من قيام الليل، إن شاء أن يصليه مقدما أو يفرقها منجمة على الليل كله، يصلي ثم يعود ويستقر ويقرأ ثم يعود ويصلي لا بأس، وإن أخره إلى آخر الليل فحسب. فلو عجل الوتر في أول الليل فهو من قيام الليل. سامي شيخ، ويحفظكم من حضر، الله يسلمكم كل باس، جزاك الله خير، الله يسعدك ويثيبك ويكتب أجرك.
أول الشيخ، ما هي الوسائل لإصلاح القلب المسلم؟ السؤال الثاني، هل هناك كتب معينة على الاتقان فيما يتعلق بأعمال القلب؟ بارك الله.
الله تعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب وصدق اليقين فيه، هذا عليه قوام حياة العبد وعليه قوام دين العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلب أسباب صلاحه كثيرة جدا، ولكن لعل من أصدق بل هي أصدق ما ينادي إلى صلاح القلوب معرفة الله عز وجل. وقد قيل من كان بالله يعرف كان من الله أخوف، والعوام عندنا يقولون اللي ما يعرفك ما يثمنك، واللي ما يعرف ربي ما يعرف قدر الله. ولذلك جعل الله تعالى آفة أهل الكفر والإشراك، قال وما قدر الله، يعني ما عرف الله تعالى حق معرفته. فأعظم ما يجعل العبد معتمد على الله عز وجل، صادق اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، معظم العبادة، متردد بالحياة في طاعة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل. ولذلك الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلم العلماء بالله، هذا المعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله. فكلما ازداد علمنا بالله زادت خشيتنا من الله سبحانه وتعالى. لن نتلذذ بالصلاة، لن نتلذذ بالزكاة، لن نتلذذ بالحج، لن نتلذذ بالذكر إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الله تعالى حق المعرفة كل العبادات تكون لنا لذة. طيب كيف نعرف الله؟ نعرف الله تعالى بالعلم المتعلق بالله عز وجل. نعرف الكيمياء بعلم الكيمياء، نعرف الفيزياء بعلم الفيزياء، نعرف الطب بعلم الطب، نعرف الفقه بعلم الفقه. نعرف الله بالعلم المتعلق بالله. ما هو العلم المتعلق بالله؟ علم التوحيد، علم الإلهيات المتعلق بتوحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فأنت الآن الله تعالى له أسماء وله صفات، مر على كل اسم من أسماء الله عز وجل، اقرأ وتأمل. كلما ازددت علما باسم من أسماء الله أو صفة صفاته لا بد أن يزداد قلبك يقينا وإيمانا، ولا بد أن تحدث له عبادة. فإذا عرفت أن الله تعالى لا يعزب عن علمه شيء تخاف، إذا عرفت أن الله تعالى لا يعزب عن سمعه شيء، لا يغيب عن سمعه شيء حتى في الكلام، الله مطلع عليه. إذا تعلمت أن الله تعالى معنا يسمع ويرى تستحي من الله سبحانه وتعالى. فكلما حدث في قلبك علم باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته لا بد أن يحصل له من المقابل عبادة تناسب هذا الاسم. وعلى ذلك كلما زدنا معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته زاد في قلوبنا يقينا وإقبالا وعبادة مقبل بها على الله سبحانه وتعالى. المؤلفات والكتب التي تعمر القلوب كثيرة جدا، لكن كتاب الله تعالى لا مقدم عليه، كلام ربي سبحانه وتعالى أفضل ما يبين صفات الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، رسالة الله للأولين والآخرين. فالإنسان يكثر من قراءة القرآن ويتدبر في معانيه ويقرأ في آياته ويراجع كتب التفاسير التي تجلي له معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يقرأ ما يكتبه العلماء. والعلماء ما بين مقل ومستكثر، وهم كثير ممن تكلم في أعمال القلوب، ولكن لعل من أشهرهم صاحب القلم السيال والسحر الحلال ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم الجوزية مما عرف من أهل السنة على صفاء، لأنه قد يتكلم في أعمال السلوك وأعمال القلوب والزهد والحكمة كثير من الناس، لكن منهم من عنده بعض الخلط في العقائد. لكن عندما تأتينا هذه الصفوة وهذه الطهارة والنقاء والزكاة من أهل السنة نفرح بها. ويا أخوان هنا تنبيه وملحظ مهم جدا للغاية، الأدب والزهد أبرز صفات أهل السنة. اليوم للأسف ظهر عند كثير من الناس خلاف ذلك، أصبح ربما يجعلون من صفات أهل السنة أمور أخرى فيظن بأنها سمة أهل السنة. لا والله، سمة أهل السنة هي الأدب والزهد. الأدب المحمدي كان خلق القرآن، ها، عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أخلاقا، بعث ليتم مكارم الأخلاق. والزهد المحمدي كان يعصب بطنه بحجرين عليه الصلاة والسلام وعزف عن الدنيا، ولو أراد أن ينقلب له الجبال على الأحمر والأبيض لصارت ذهبا وفضة، ولكن الله تعالى ما خلقه للدنيا، بل يخشى علينا أن نتنافس في الدنيا. وعلى ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين كلهم يهتمون بهذين الصفين، الزهد والأدب. ولذلك ما من أحد من أئمة السنة إلا وله مؤلف في ذلك. أعطونا كتب الزهد عند السلف الصالح. لمن؟ إمام سنة من أهل السنة، ها، غيره؟ كتاب الرقاق والزهد عبد المبارك، ها، هناد ابن السري كتاب الزهد، أبو داود كتاب الزهد، تجد أئمة السنة أبرز سماتهم أنهم زهاد، وليس المراد بالزهد هو الإقتار، وإنما المراد بالزهد استعمار الدنيا لله عز وجل، أو العمل بالدنيا لا العمل بالدنيا، أن تعمل بالدنيا لا العمل بالدنيا. والله لو كنت من أثر الناس ومن أغنى الناس لكن ما تراه إلا كالكنيفة أو كالمنديل، تستخدمه لحاجة، تستعمله لغرض، لطاعة الله، تسلطه في 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 طاعة الله عز وجل، فأنت تعتبر من الزاهدين. لو كان عندك أجمل مركب، لو كان عليك أجمل لباس، لو كان عندك ما عندك من مال الدنيا، ولكنك إنما تتخذ هذه الأمور طاعة الله عز وجل، فأنت من الزاهدين. فعلى ذلك يا إخواني ينبغي لنا أن نحرص على تهذيب النفوس. وابن القيم رحمه تعالى، وهذا الذي جرى الكلام بعضه إلى بعض، ابن القيم من أهل السنة، ولكن صقل لنا مسألة الزهد والسلوك وتهذيب النفس وغذاء الأرواح والأعمال القلبية جمع في عدد من المؤلفات. أنا أشير إلى كتابين عظيمين من المؤلفات، وإن شئت قول ثلاثة. كتاب مدارج السالكين شرح به كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، وكتاب طريق الهجرتين من أنفع كتب ابن القيم في هذا، وكتاب روضة المحبين. هذه الكتب نافعة، إن أزدت من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو خير على خير بإذن الله عز وجل. سامي شيخ الله يسلمك يبارك فيك.
أنا شيخ نبي توجيه بارك الله فيك في طلبة الحلقات القرآنية، توجيه التوجيه الشرعي ليحرص على الكتاب والسنة، لا فقط الكتاب، أنا بتوجيه في الباب خاصة الأعمار من 7 سنوات عندنا إلى 10 و11 و12.
أما من جهة الحث على الالتحاق بحلقة تحفيظ القرآن الكريم، فهذا أرى بأن الجميع يدركوا أهمية هذا الأمر والعناية بكلام الله عز وجل وشرف أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. ولكن الوصية التي أنا أصطفيها وأختارها أن تكون للقائمين على حلقة التحفيظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من حفظ القرآن وحفظه، من تعلم القرآن وعلمه. فالحفظ كل العلم ولا بعض العلم؟ الحفظ بعض العلم. ولذلك ينبغي لنا أن في دور التحفيظ أن لا نقتصر فقط على تلقين الآية والسورة ثم نتقبلها من الطالب أو القارئ، لا، وإنما كما أننا نعلمه القرآن، كما أننا نعلمه الحفظ القرآن وتثبيته في القلب، كذلك نعلمه السجاية والأخلاق والطباع، كما هي كانت عادة السلف الصالح عليهم رضي الله عنهم، كما جاء عن عبد الله مسعود وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعلم ما فيها ونطبق ما فيها ونعمل بها، ها، ثم ننتقل إلى غيرها. فكذلك ينبغي للمقرئ بأن يجعل جزء من الإقراء والتحفيظ جزء منه، يجعله لي آداب ومنارات وشعارات وأحكام هذه الآيات، حتى وهي بل من أعظم ما يثبت الحفظ إدراك المعنى، لأنه إذا أدرك المعنى حفظ، ويلقن الطالب بأن من فوائد هذه الآيات كذا وكذا وكذا حتى يعرف هذه السجائر. ثم كذلك ما يرى من حيث الملاحظة والمتابعة منه من سلوك، إن كان موافقا يقول: ما شاء الله عليك، أنت فعلت كذا، هذا مصدق والله تعالى كذا وكذا، يربط سلوكه بالآيات. وإن خالف: يا فلان أنت فعلت كذا، أما تعلم أن الله تعالى قال كذا، أما تعلم أن الله تعالى قال كذا، فيخاصمه بالقرآن الذي هو يحفظه حتى يصبح يتابع كلام الله عز وجل ويطبقه على نفسه. نعم.
السلام عليكم. وعليكم. أريد وصية لطالب العلم في زمن الفتن الشهوات وفتن الشبهات.
الوصية: بارك الله فيكم، الفزع يا الله عز وجل. الله تعالى ذكر من صفات أهل الإيمان أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا علمت بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، تفزع يا الله عز وجل، تسأل الله تعالى الهداية، تفزع الله تعالى بأن الله تعالى يثبتك على دين الله عز وجل. نحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم المراد به الهداية والهداية. نحن بحاجة إلى هداية الله تعالى بعدد أنفاس الخلق، في كل حركاتنا وكل سكناتنا نحن بحاجة إلى أن يثبتنا الله تعالى على دينه. جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني يا بني أن نعبد الأصنام، يناشد ربي عز وجل أن يحميه من الفتن. بل أشهر الفتن التي هو جاء أصلا لحربها وتكسيرها والبراءة منها، مع ذلك خاف أن يقع فيها. ما الذي خوفه؟ خوف كثرة الساقطين الذين سقطوا فيها. قال: ربي ووجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت افزع إلى الله سبحانه وتعالى، اسأل الله تعالى الثبات، اسأل الله تعالى أن يستعملك بطاعته. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. وإذا علم الله تعالى منك صدق النية يسر الله لك اليسر، يسر الله لك اليسر، سهل الله لك الخير، ساق الله لك الهدى، ثبتك الله تعالى بقليل من العلم قبل أن تكسب الكثير، يسر الله لك سبل العلم، إنما هذا تيسير من ربي سبحانه وتعالى. وإذا علم الله تعالى من العبد أنه ليس كفوا أن يكون من أهل الخير والصلاح، والله لو قويت عليه الآيات ليل ونهار ولا حفظ موتون ما حفظ والعياذ بالله لربما ينكر به ويزل عن الطريق ويظل مثل بلعام باعورة وما حكى الله تعالى له لنا من قصته في سورة الأعراف، ومثل ما حصل للمتنكبين عن دين الله عز وجل. فالهداية والثبات على دين الله إنما هي منا واصطفاء واختيار من الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تناشد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المناشدة والدعاء تحتاج منا إلى عمل. أما تدعو الله تعالى وتعيش في خلوتك لا تطلب العلم، لا تقرأ، لا ترحل، لا تزامل العلماء، لا يأتيك العلم. ابذل، استعن بالله، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، احضر دروس، اقرأ قرآن، راجع كتب، وبإذن الله تعالى سوف يبارك الله تعالى لك في القليل. واعلم أن دين الله تعالى ليس قوامه على الكثرة، على كثرة المقروءات، إنما قوامه على التمسك بالكتاب والسنة. ثم بإذن الله تعالى الهدى ينادي بالهدى، الهدى يسوق إلى الهدى، تجلى لك المعرفة، تفتح لك الأمور، تهدى إلى الصواب في مسائل، تعيش بيقين، صلاتك لها لذة، صيامك له لذة، طلبك للعلم له لذة. وأيضا من الأمور التي يوصى بها والموضوع طويل ليس بالهين، قضية ما ينادي إلى الثبات على دين الله عز وجل ويحمي من العقبات، الإنسان يتقي مواطن الشبهات، لا يغامر بدينه ولا بعقله. يقول الله عز وجل منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيت الذين سمى الله فاحذريهم، أي الذين يتبعون ما تشابه من كلام الله عز وجل. والله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله يا إخوان أن من أعظم آفات الزمان اليوم سعة الاطلاع، بين قوسين اللقافة، وش دخلنا في بعض المواقع، ويني وين تويتر، ويني وين السناب، ويني وين الواتساب، ويني. والله يا إخوان تخيل بأنه لا يوجد هناك وسائل تواصل، وأنت في شعب من شعاب الكويت تتعبد الله عز وجل، تعيش السنة والسنتين والثلاث والعشر والعشرين حتى تلقى الله عز وجل، لا يأتيك فتنة. واليوم نحن الذين نذهب إلى الفتن. ولذلك جاء في الحديث في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له، يعني كأن الفتنة مختبية عنك وأنت مختبي عنها. من استشرف لها أي بحث عنها هي تبحث عنه. فكم من إنسان من بين قوسين لقافته، كم من إنسان من فضوله ومن عبثه يتجول في تويتر، يتجول في السناب، يتجول في التيك توك، هو في عافية، كم مع توحيد، كم مع صلاة، كم مع ثبات، كم مع نزاعة قلب ما يخطر بقلبه يوم الأيام أن هناك أناس يعبدون الشيطان، ما كان يخطر في قلبه يوم الأيام أن هناك رجل مع رجل يفعلون الفاحشة، ولكن ذهب حتى رأها فوقع في قلبه نكتة سوداء، وهذا نكتة سوداء، وهذا نكتة سوداء. جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصين عودا عودا، فأيما قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب منكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، وقلب أسود كالكوز مجخية كالقدر المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر مسألة السلام والعافية. فالإنسان يبتعد عن مواطن الفتن، من اضطر لها فإنها بقدرها، بقدر حاجة ينزل فيها فائدة، يقرأ فائدة، يتابع طالب العلم ثم يخرج. أما الذي يبحث عن الفتن فهذا يوم من الأيام جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يقول الرجل هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. مو بزماننا، تخيل أنك واقف على حافة جدار أو على شفا جبل، ثم هناك من يأتي ويرميك بالنبال أو يرميك بالحجارة، وأنت تقول هكذا هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. والله ما أدري متى يصيبنا، أعمارنا 50-60 سنة، يمكن إيش 40 سنة قادمة، وهذا ينبل عليك كل يوم بنبل ويرميك كل يوم بحجر، والله ما أدري أنا أسلم وأسلم. لذلك يا الله يا الله السلامة، إنسان ما يستشرف لمواطن السوء ولا يدخل في هذه الحسابات. كم من شخص دخل هذه البرامج وخرج بغير دينه، كم من بنت دخلت هذه البرامج وخرجت بغير أخلاقها ولا عفتها ولا شرفها، نسأل الله السلامة والعافية. وفقنا وإياكم. كفانا يا شيخ، جزاكم خير، الله يكتب أجركم إخوان ويثيبكم ويجزيكم خير.